الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفي هذا جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وليس في ذلك محذور، وإنما الكراهة التي جاءت في اغتسال الرجل بفضل المرأة، وأما إذا اغتسلنا جميعا فليس هنالك ما يدل على كراهة ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزل. السلام كذا رب الحديث عندكم كذا في هذا السياق. نفس السياق. قالت: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وفي هذا ما يدل على مشروعية مباشرة الحائض، خلافا لما كان عليه اليهود، فاليهود إذا ما حاضت المرأة اجتنبوا مؤاكلتها ومشاربتها ولا يجتمعون معها في بيت واحد، كما جاء ذلك في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما لهذا الرجل، ما من أمر من أمورنا إلا وخالفنا فيه. فمباشرة الحائض مما يشرع من غير وطئ في الفرج، وفيه استحباب أن تكون المباشرة من وراء حائل كما في هذا الحديث: فكان يأمرني فأتزر. وقد تنازع العلماء هل هذا مما يجب أو يستحب، والجمهور على استحبابه، وأوجب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. والأصوب وما عليه الجمهور من استحباب ذلك وعدم وجوبه. لحي أنس الماضي الذي في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطن، فأذنا في كل شيء إلا الوطن الذي نعم إلا الوطن في الفرج، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. قالت: فكان يأمرني فأبتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفيما يدل على طهارة بدن الحائض ومشروعية مباشرة الحائض من غير حائل، أعني المباشرة باليد، فإنها كانت تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. وفيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه وشيئا يسيرا من بدنه من محل اعتكافه لا يبطل بذلك الاعتكاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه من موضع الاعتكاف فلم يبطل اعتكافه. ومثل ذلك إذا أخرج يده ليتناول شيئا من الخارج، وهكذا إذا أخرج قدمه ولم يخرج سائر بدنه فإن ذلك لا يؤثر على اعتكافه، لكن إذا أخرج جميع بدنه من غير عذر شرعي فيبطل اعتكافه. العذر الشرعي كان يخرج لقضاء الحاجة وما لا بد منه كمطعمه ومشربه إذا لم يتيسر في المسجد، فإذا خرج من غير عذر من الأعذار الشرعية، إذا أخرج جسده من غير عذر من الأعذار الشرعية فيخرج بذلك من اعتكافه، وإن كان لا يبطل ما سبق من الاعتكاف، الاعتكاف السابق لا يبطل وإنما يصير خارجا من الاعتكاف، يصير خارجا من الاعتكاف وما مضى فهو صحيح، لكن في وقت خروجه يخرج بذلك عن الاعتكاف فلا يصير معتكفا، فإذا أراد أن يعتكف فليعتكف من جديد وبنية جديدة. واحتج به بعض العلماء على أن الحائض لا تدخل المسجد، إذا لو كانت تدخل المسجد لدخلت عائشة رضي الله عنها إلى معتكف رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلت له ما أراد من تغسيل رأسه وتمشيطه، ولم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام لإخراج رأسه من معتكفه، فلما فعل ذلك قالوا: دل ذلك على أن الحائض لا تمكث في المسجد. وهذه المسألة سبق الكلام عليها فيما مضى، وفيه أنه يجوز للزوج أن يستعمل زوجته في خدمته مما جرت به العادة، ولا يدخل هذا في السؤال المكروه. صحيح على أن سؤال الناس الأصل فيه الكراهة إلا إذا كان من قبيل سؤال المال فالأصل فيه التحريم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سؤال أموال الناس الأصل فيه التحريم إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، وسؤال غير المال الأصل فيه الكراهة، لكن يخرج من ذلك من ليس في سؤاله منا، من ليس في سؤاله منا كالزوجة وكالأولاد وكالعبيد وهكذا من وكل نفسه لخدمة الشخص، من وكل نفسه لخدمة الشخص. وقد كان هناك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرهم أنس ابن مالك رضي الله عنه. فمثل هؤلاء ليس في سؤالهم منا، ومع ذلك فالأصل أنه يكره للإنسان أن يسأل غيره شيئا. وهذا الأمر لا يصل إلى التحريم، لكنه من قبيل الكراهة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. فاجتناب ذلك هو الأكمل والأحسن، أعني فيما عدا سؤال الناس أموالهم، فإن سؤال الأموال الأصل فيه الحرمة، لكن ما سوى ذلك اعطني ماء، اعطني كذا، افعل كذا، فالأصل في ذلك الكراهة، إلا إذا كان الشخص مما لا منه في سؤاله، كما عرفنا كالزوجة والأولاد والعبد ومن جعل نفسه خادما وإن لم يكن عبدا لبعض كبراء الناس، كما كان يفعل بخير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وفيه مشروعية اتكاء الرجل في حجر امرأته، والمراد بالاتكاء في هذا الموضع وضع الرأس في الحجر، فقد جاء ذلك صريحا في رواية البخاري أنه كان يضع رأسه، قد كان يضع رأسه في حجره فيقرأ القرآن وعلى حائل. ففي رواية البخاري بيان ذلك، وأنه كان يضع رأسه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. في مشروعية قراءة القرآن للمضطجع، والذي نهي عنه إنما هو قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، هذا الذي نهي عنه. وأما في حال الاضطجاع، في حال الاضطجاع فهذا الحديث يدل على مشروعيته. وفيه مشروعية قراءة القرآن في حجر الحائض كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية قراءة القرآن بقرب نجاسة من النجاسات، فإن الحائض لا تخلو من ذلك، من نجاسة الدم الحيض. في مشروعية قراءة القرآن بجوار نجاسة من النجاسات، إذا قرأ القرآن في مكان طاهر وبجواره نجاسة من النجاسات فإن ذلك لا محذور فيه، كما يدل عليه هذا الحديث. واحتج به بعض العلماء على جواز حمل القرآن للحائض وفيه بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر مصحفا، وإن كان حافظا للقرآن، وإذا دخل الإنسان المكان قضى الحائض لا يعتبر أن مصحفا دخل لمكان قضاء الحاجة، ولا يأخذ الشخص الحائض للقرآن أحكام المصحف، ما يأخذ أحكام المصحف، فإذا ما ضرب قيل ضرب المصحف، وإذا ما أهين قيل أهين المصحف، ما يأخذ أحكام القرآن، أعني جسد الحافظ لا يأخذ أحكام القرآن. لو قيل أن هذا مما يدل على جواز حمل الحائض للمسجل الذي فيه قرآن ففيه معنى قريب، فإن القرآن محفوظ في الأشرطة ونحو ذلك كما هو محفوظ في الصدور، محفوظ في الأشرطة ونحو ذلك كما هو محفوظ في الصدور. ولهذا إدخال الأشرطة التي فيها شيء من القرآن إلى مكان قضاء الحاجة لا محذور فيه، فإن ما في الأشرطة مستتر، ولا تعتبر الأشرطة قرآنا ومصحفا، بل هي شبيهة بالشيء المحفوظ في صدر الإنسان. ما في الأشرطة ونحوها شبيه بالشيء المحفوظ في صدر الإنسان، فلا تأخذ أحكام القرآن. ويحتج بذلك على جواز سماع القرآن، وإن كان الصوت يأتي من مكان منخفض، وإن كان الصوت يأتي من مكان منخفض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا ومستلقا في حجر عائشة رضي الله عنها ويتلو القرآن، وهي تسمعه مع ارتفاعها عنه في جلوسها، مع ارتفاعها عنه في جلوسها. فيمكن أن نحتج بذلك على مشروعية سماع القرآن من السماعات المنخفضة الموجودة في السيارات، وإن كان هناك من أهل العلم من منع من ذلك كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن يمكن أن يحتج بمثل هذا الحديث أنه لا بأس من سماع القرآن من وإن كان يخرج من مكان منخفض من السامع، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تسمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في حجرها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث أو بهذين الحديثين، ونكتفي بهذا والحمد لله.